بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة السابعة من الجزء الخامس، صفحة رقم 88. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تصف الآية هنا حال قوم من الناس نافقوا وخالفت أفعالهم أقوالهم مخالفة تدل على فساد ما في نفوسهم، وتدل على أن إيمانهم ودخولهم إلى الإسلام لم يكن صادقا، وعلى أنهم رضوا بحكم علماء اليهود وحكماء اليهود معرضين عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى. هؤلاء كما ذكر أهل التفسير يهود أظهروا إسلامهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجموع أصحابه، أظهروا أنهم مؤمنون بهذا الدين وبكل ما جاء به، وهم كذلك مؤمنون بالأنبياء والكتب من قبل كما وصفت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهؤلاء أظهروا بأنهم مؤمنون بالأنبياء وبالكتب السابقة، لكنهم كانوا إذا نزلت بهم خصومة واحتاجوا إلى حكم فيها تحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، تحاكموا إليه، رضوا بحكمه، قدموه على حكم دينهم ونبيهم وقرآنهم. فكان زعمهم هذا كذبا وزورا وبهتانا. قال الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النص القرآني هنا في سورة النساء يذكر حالهم، كيف أطاعوا الطواغيت في ذلك، كيف رضوا بأحكامهم، كيف عدلوا عن حكم الله وشرعه. الآية تفضحهم وتكشف خبث قلوبهم وتقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف يفعلون ذلك وأنت بين أظهرهم والمعجزات تتنزل عليهم. ما أعجب حالهم، ما أشد ما ينتظرهم من سخط الله وعقوبته إن لم يتوبوا ويرجعوا. والطاغوت هو صاحب الطغيان الكبير والكثير، وهو كل معبود من دون الله ممن رضي بذلك من البشر، ممن شرع للناس أحكاما تخالف منهج الله وحكمه. المقصود به هنا أولئك الحكماء من أهل الكفر الذين رضيهم المنافقون لأنفسهم. وقد روى أهل التفسير بأسانيدهم عن عدد من الصحابة أن الآية نزلت في متخاصمين، أحدهما كان منافقا وأبى أن يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأخذ الرشوة، أراد أن يحتكم إلى غيره من اليهود أو من حكماء العرب الذين قد يميلون في الحكم له. ولكم وأنتم تعيشون ظلال هذه الآية أن تستحضروا حال قوم يعيشون في زماننا وبين أظهرنا، يتسابقون إلى شريعة أهل الكفر التي تخالف منهج الله تعالى ويجعلونها حكما في خصومات الناس، ويقدمونها بقوالب شتى ليرضى عنها الناس، وأنى لهم ذلك. بل نجد من يتحاكم إلى قضاة الزور الذين يقلبون الحق باطلا ويحكمون بالحق إلى غير أهله، يتحاكمون إليهم وقد يبذلون لهم رشوة. طبعا هذا الذي يتحاكم لهم يعلم أنهم سيخالفون حكم الله في قضائهم، لكنه يريد أن يحصل على شيء من متاع الدنيا الفاني. قال الله تعالى عن هؤلاء، يصف حالهم: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. زيادة بيان لحالهم البائس، كيف أن الشيطان حبب إليهم فعلهم هذا وزينه لهم ورغبهم فيه وتلاعب بعقولهم وصرفها عن طريق الفلاح والنجاح. مع أنهم كانوا يتأملون السعادة والطمأنينة وتحصيل رضا الطاغوت باحتكامهم إليه، ولكن حقيقة الأمر أن الله تعالى تخلى عنهم بما كسبت أيديهم، وأن الشيطان قادهم إلى الضلال الذي أبعدهم عن طريق الحق والعبودية، وقربهم من طريق الكفر الذي تعقبه خسارة الدنيا والآخرة ضلالا بعيدا. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وصل بهم الحال إلى عدم تقبل نصح الناصح ودعوة الداعي في تحكيم كتاب الله وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في حضوره وتحكيم سنته بعد وفاته، حال يدل على رضاهم بما هم عليه من الكفر والضلال، حال يحمل صعوبة لا نظير لها، قد وصفتها الآية بأنهم يصدون عما دعوا إليه صدودا، يعني يعرضون إعراضا متعمدا فيه العداوة والاستكبار والتصريح بنفاقهم. لأن الآية إيش قالت؟ قالت رأيت المنافقين يصدون، صرحت الآية بأنهم منافقون، هذا يدل على أن من علامات أهل النفاق إعراضهم عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ورغبتهم عن ذلك وعدم قبولهم مع علمهم التام بما جاءت به الشريعة من عند الله تعالى. ويدل كذلك على أن إيمانهم المزعوم لا يصح ولا ينجو به صاحبه. قارنوا حالهم بحال أهل الإيمان والتقوى الذين عرفوا ربهم وعظموه وعبدوه، عرفوا نبيهم وآمنوا به واتبعوه، الذين وصفهم قول الله تعالى في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. في حال السعة والرخاء يتحاكمون إلى الطاغوت ويسترضونه ويأخذون من الدين بعض المظاهر ليحافظوا على أنفسهم، يعني يحفظوا أنفسهم، يحفظوا أموالهم، يحتاطون لأنفسهم، يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم جعلوا لهم مكانة عند أهل الإسلام وعند أهل الكفر، نسوا أو تناسوا أن غضب الله عليهم له ما بعده، وأن أمرهم لن يكون على الحال الذي يحبون ولن يدوم. هؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في أموالهم أو أنفسهم أو أولادهم بسبب ذنوبهم وإعراضهم، تذكروا من بيده النفع والضر حقيقة، وعلموا أن نفاقهم لن يغني عنهم شيئا، وجاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يعتذرون له ويحلفون على صدقهم وعدم نفاقهم، وأنهم إنما ذهبوا إلى أهل الكفر، هيك ربنا قال، يعني يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ذهبوا يتحاكمون عندهم إحسانا وتوفيقا، يعني مداراة لهم، مصانعة، احترازا، احتياطا، أو يعني دعوة لهم وتأليفا لقلوبهم، وليس قناعة بما عندهم. قال الله تعالى عنهم: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أمر النفاق عجيب، لأن محله القلب، ولا يطلع على حقيقة ما في القلوب إلا الله تعالى. وإن كانت ثمة أمارات تظهر على فلتات ألسنة المنافقين وفي بعض أحوالهم يعرفهم بها أهل الإيمان، المطلوب في التعامل معهم أن ندرك أن الله تعالى مطلع على قلوبهم، ولا يغفل سبحانه عما فيها من نفاق وقصد سيء وعداوة وتربص، وسيحاسبهم على ما حملوه في قلوبهم أشد محاسبة. ثم احرص، الآية تخاطب ثم احرص يا محمد صلى الله عليه وسلم، واحرصوا أيها المؤمنون على 3 أمور في مجاهدة أهل النفاق. الأول أن تعرض عنهم، يعني لا تلتفت كثيرا إلى سوء فعالهم، لا تحزنك، ما بدنا حزن، لا تحزنك خصالهم المؤذية، لا تهتم بصدودهم، لا تحرص على تعنيفهم والجهر بإطلاق وصف النفاق عليهم، لا تحرص كذلك على تكريمهم والبشاشة في وجوههم، اكتفي بظاهر حالهم واجعل سرائرهم إلى الله. أعرض عنهم، هذا الإعراض مع هذا النوع من الناس يحدث عنده قلاقل واضطرابات، ويدخل على قلبه ألوانا من الحزن، ويدعوه إلى مراجعة نفسه والانتصار عليها وطلب استقامتها. أمر الثاني، عظهم، فأعرض عنهم وعظهم، عظهم يعني ذكرهم بالله ترغيبا وترهيبا، أدعوهم إلى الصدق معه والتخلص من التذبذب والنفاق، يعني أمرهم بالخير، اجعلهم يجتنبون الشر مع شيء من التخويف، عظهم. أمر الثالث، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، في أنفسهم يعني بينك وبينهم، لعل حالهم يصلح، تعرف النصيحة في السر لها شأنها. ومن أهل العلم من قال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني المقصود أن تنصحهم في شأن أنفسهم، يعني لماذا تفعلون ذلك في أنفسكم؟ انصحهم بكلمات فيها قوة تبلغ إلى سويداء قلوبهم، فيها مبالغة لردعهم عما قد يصدر منهم. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا يقبل إيمان عبد يأبى طاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، يعني وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا إيمان مغلوط ومردود على صاحبه، ولا يقبل الله معه فرضا ولا نفلا، ولا يقبل الله تعالى معه تحاكما إلى غيره، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين التي أمر الله تعالى بها وارتضاها لعباده. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يكرم الله تعالى بها من رضي عنهم، ولا تكون هذه العبادة إلا بأمر الله وإذنه، هيك الآية جاءت إلا ليطاع بإذن الله. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، هذه يعني يأذن الله عز وجل بها لأوليائه إلا بإذنه، إلا بمشيئته توفيقه وإعانته. كأن النص القرآني يعلمنا هنا أن حقيقة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها طاعة لله، وأن مرد الطاعة إليه سبحانه، لأنه هو المتفرد بالعبودية لا إله إلا هو. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان ربي ما أعظمه، كيف يرشد هؤلاء الضالين الذين اتبعوا أهواءهم وانغمسوا في الفسق والبعد عن طاعة الله، وارتضوا حكم الكهان والكفار ولم يرتضوا بحكم الله، ولم يرتضوا بحكم الله ورسوله، ظلموا أنفسهم أشد الظلم بالطريق الذي اختاروه. ربنا يرشدهم ويغض خطاهم إلى طريق التوبة والاستغفار، هذا طريق أحبه الله ووعد أصحابه بالمغفرة والرضوان والقبول. الآية تقول ولو أن هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع رجعوا إلى الله وفارقوا خصالهم السيئة وندموا على ما فعلوا وعاهدوا الله تعالى على استقامة قلوبهم، ثم انقادوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام وسألوه أن يدعو الله لهم ليغفر لهم ويتقبل توبتهم، أقول لو أنهم فعلوا ذلك لفتحت لهم أبواب رحمات الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء، ولرضي عنهم وأرضاهم. والظاهر من حال المنافقين أن قلوبهم فسدت وأن خطيئاتهم أحاطت بهم فحرموا أو فحرموا أنفسهم وعد الله وفضله ولم يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا ولا جاءوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يطلبون الدعاء منه. الله تعالى قال عنهم في سورة المنافقون: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم تأملوا معي أن الله تعالى قال في سورة التوبة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا معناه أنه لا يكفي استغفار رسول الله لهم، بل لا بد من توبتهم، لازم يتوبوا مع استغفار نبي الله لهم ليتوب الله عليهم. واعلموا أن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الدعاء منه والاستغفار هو في حياته، إنما هو في حياته، أما بعد مماته فلا يصلح طلب ذلك منه، لا يجوز الذهاب إلى قبره من أجل ذلك، فإنه قد مات صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي أخبر عن نفسه بأنه قريب من دعوة الداعي، فالله الله بإفراد الله عز وجل بالدعوات وطلب المغفرة والرضوان، مع التذكير بأنه لا حرج بأن يطلب الواحد منا من غيره من الأحياء أن يدعو له، بل إن الدعاء للمسلمين والمسلمات عموما من خصال أهل الصلاة والصلاح. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية عجيبة يقسم الله تعالى فيها بنفسه الكريمة المقدسة سبحانه: فلا وربك. هذا فيه دلالة على عظم المقسم عليه. المقسم عليه هنا هو أن إيمان الواحد منا لا يصح ولا يقبل منه إلا إذا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم حكما لما يعترضه من خصومة. والمقصود شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي من عند الله، لئلا يظن ظان أن الآية خاصة بمن عاش معه ورآه، فقد أجمع أهل العلم على أن المؤمنين لا يرتضون بغير حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. في حياته المؤمن لا يرتضي، ما يرتضي غير حكمه، ولا يرتضي أهل الإيمان بغير أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم حكما بعد وفاته، وإلا كان إيمانهم باطلا وفاسدا ومردودا عليهم. الله تعالى يقسم بذاته لنعلم أن هؤلاء المنافقين ليسوا مؤمنين وإن زعموا ما زعموا. فالدين والطاعة ليست كما يشتهون أو يحبون، والعبودية لا تقوم على الانتقاء والتشهي، العبودية منهج حياة وبناء صلب قائم على عقيدة صافية نقية لا عوج فيها. الآية ترسم لنا طريق أهل الإيمان في التعامل مع ما جاء به رسول هذه الأمة المباركة محمد صلى الله عليه وسلم. 3 أمور لا يقبل تخلف واحد منها ليصدق على الواحد منا وصف العبودية الصادقة لرب العالمين ويصدق في إيمانه، أو ليصدق على الواحد منا وصف العبودية الصادقة لرب العالمين ويصدق في إيمانه. ما هي 3 أمور؟ الأول، شوفوا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. تحكيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في أمر واختلط عليهم حكمه. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني خلو القلب من أي ضيق أو تسخط أو حرج من حكم الشريعة فيما ألزمت أن تكون حكما فيه، والرضا بأمرها ونهيها. هذا معناه أن نعلم أن الشريعة التي جاءت لتحقيق مصالحنا في العاجل والآجل ما كانت لتظلمنا ولا لتضيق علينا، ولكنها تختار لنا ما فيه صلاحنا، فإنها أنزلت من عند حكيم خبير. والمؤمن يعلم ذلك وينشرح صدره لحكم الشرع ويفرح به. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. الحرة موضع في المدينة فيه حجارة سوداء، شراج الحرة اللي هي مجاري المياه. قال الأنصاري: سرح الماء يمر. الأنصاري يقول للزبير: سرح الماء يمر، يعني اتركه أطلقه ليصلني، لأن الماء كان يصل أرض الزبير أولا فيحبسه الزبير ليسقي أرضه ثم يرسل الماء، وهذا حقه لأن الماء يأتي من أعلى ويمر أولا بأرضه. فأبى عليهم، يعني رفض الزبير ما قاله الأنصاري، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني هذا الأنصاري لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، زعم أنه وقف مع قرابته، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير من الغضب، لأنه حرمة النبوة انتهكت، الكلام فيه قبح ما يناسب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، إلى الجدر يعني إلى الجدار. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مقصود القصة أن الماء كان يصل أولا إلى أرض الزبير يسقي منه ثم يتركه لأرض التي تحته وهي أرض الأنصاري، وهذا كان حقا للزبير رضي الله عنه. ثم لما خاصمه الأنصاري عند نبينا صلى الله عليه وسلم، طلب نبينا عليه الصلاة والسلام من الزبير أن يسقي شيئا يسيرا أقل من حقه وحاجته ثم أرسل الماء إلى جاره. مع ذلك الأنصاري لم يرضى بهذا القضاء، مع أن فيه تسهيل، مع أن فيه تسهيلا عليه، وقال ما قال هذا الأنصاري. غضب صلى الله عليه وسلم وطلب من الزبير أن يأخذ جميع حقه، فكان قضاؤه الأول صلحا وكان قضاؤه الثاني أخذا بالحق. الأمر الثالث في التعامل مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: ويسلموا تسليما، يعني نستسلم لهدى الوحي ونعمل به وننقاد له بجوارحنا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى من اتبع هديه إلى يوم لقائه في أرض المحشر. بارك الله فيكم وتقبل الله من الجميع، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.